لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
تلا قداسة البابا فرانسيس ظهر الأحد صلاة إفراحية ملكة السماء مع المؤمنين المحتشدين في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان. وقبل الصلاة ألقى الأب الأقدس كلمة قال فيها: في الإنجيل الذي تقدمه لنا الليتورجية اليوم يقول يسوع وهو يودع تلاميذه في العشاء الأخير كنوعا من الوصية تقريبا: السلام أستودعكم. وفي الحال يضيف: وسلام أعطيكم. لنتوقف عند هاتين الجملتين القصيرتين. تابع البابا فرانسيس يقول: أولا السلام أستودعكم. يودع يسوع تلاميذه بكلمات تعبر عن المودة والصفاء، ولكنه يقوم بذلك في لحظة لم تكن هادئة. كان يهوذا قد خرج ليخونه، وبطرس على وشك أن ينكره، وكان الآخرون جميعهم تقريبا سيتخلون عنه. كان الرب يعرف ذلك، ومع ذلك فهو لا يوبخ ولا يستخدم كلمات قاسية ولا يلقي خطابات قاسية، وبدلا من أن يظهر قلقه يبقى لطيفا حتى النهاية. هناك مثل يقول إننا نموت كما عشنا، والساعات الأخيرة ليسوع هي في الحقيقة جوهر حياته كلها. يشعر بالخوف والألم، لكنه لا يترك مجالا للاستياء والاحتجاج، لا يسمح للمرارة أن تسيطر عليه، ولا ينفس عن غضبه، ولا يفقد صبره، بل يبقى في سلام، سلام ينبع من قلبه الوديع الذي تسكنه الثقة. من هنا يتدفق السلام الذي يتركه لنا يسوع، لأنه لا يمكن للمرء أن يترك السلام للآخرين ما لم يكن يحمله في داخله. لا يمكننا أن نعطي السلام ما لم نكن في سلام. أضاف الأب الأقدس يقول: السلام أستودعكم. لقد أظهر يسوع أن الوداعة ممكنة، وهو قد جسدها في أصعب اللحظات، ويريدنا أن نتصرف بهذه الطريقة أيضا نحن الذين هم ورثة سلامه. هو يريدنا ودعاء ومنفتحين وجاهزين للإصغاء، قادرين على نزع فتيل الخلافات ونسج الانسجام. هذه هي الشهادة ليسوع، وهي تساوي أكثر من 1000 كلمة والعديد من المواعظ. لنسأل أنفسنا: إذا كنا في الأماكن التي نعيش فيها نتصرف نحن تلاميذ يسوع بهذه الطريقة؟ هل نخفف التوترات؟ هل نضع حدا للنزاعات؟ هل نحن أيضا في تنافر مع شخص ما ومستعدون دائما للرد والانفجار؟ أم أننا نعرف كيف نرد بلا عنف بكلمات وتصرفات وديعة؟ تابع الحبر الأعظم يقول: هذه الوداعة ليست سهلة بالتأكيد. ما أصعب أن ننزع فتيل الخلافات على جميع المستويات. هنا تأتي جملة يسوع الثانية لمساعدتنا: سلام أعطيكم. هو يعلم أننا غير قادرين وحدنا على أن نحفظ السلام، وأننا بحاجة إلى مساعدة وعطية. إن السلام الذي هو التزامنا هو أولا وقبل كل شيء عطية من الله. ويسوع يقول في الواقع: سلام أعطيكم، لا أعطي أنا كما يعطي العالم. ما هو هذا السلام الذي لا يعرفه العالم ويعطينا الرب إياه؟ إنه الروح القدس، روح يسوع عينه. إنه حضور الله فينا، إنه قوة سلام الله، وهو الذي يجرد القلب من السلاح ويملأه بالصفاء، هو الذي يذوب القساوة ويطفئ تجارب التهجم على الآخرين، وهو الذي يذكرنا أن هناك إلى جانبنا إخوة وأخوات، لا عوائق وأعداء. هو الذي يمنحنا القوة لكي نغفر ونبدأ من جديد وننطلق مجددا، ومعه نصبح رجال ونساء سلام. وختم البابا فرانسيس كلمته قبل تلاوة صلاة إفراحية ملكة السماء بالقول: أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لا ينبغي لأي خطيئة أو أي فشل أو أي حقد أن يثبت عزيمتنا في طلب عطية الروح القدس بإصرار. وبالتالي كلما شعرنا أن قلبنا قلق، وكلما شعرنا بالعصبية وعدم التسامح والغضب في داخلنا، كلما كان علينا أن نطلب روح السلام من الرب، لنتعلم أن نقول كل يوم: يا رب أعطني سلامك، أعطني الروح القدس، ولنطلبه أيضا للذين يعيشون بقربنا والذين نلتقي بهم يوميا ومن أجل قادة الدول، لتساعدنا العذراء مريم لكي نقبل الروح القدس لكي نكون صانعي سلام. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا. في ذلك الزمان وقبل أن ينتقل يسوع من هذا العالم إلى أبيه، قال لتلاميذه: إذا أحبني أحد حفظ كلامي فأحبه أبي، ونأتي إليه فنجعل لنا عنده مقاما. ومن لا يحبني لا يحفظ كلامي، والكلمة التي تسمعونها ليست كلمتي بل كلمة الآب الذي أرسلني. قلت لكم هذه الأشياء وأنا مقيم عندكم، ولكن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. السلام أستودعكم وسلام أعطيكم، لا أعطي أنا كما يعطي العالم، فلا تضطرب قلوبكم ولا تفزع. سمعتموني أقول لكم أنا ذاهب ثم أرجع إليكم. لو كنتم تحبوني لفرحتم بأني ذاهب إلى الآب، لأن الآب أعظم مني. لقد أنبأتكم منذ الآن بهذا الأمر قبل حدوثه، حتى إذا حدث تؤمنون. يقدم لنا إنجيل هذا الأحد السادس من زمن الفصح مقطعا من حديث يسوع إلى الرسل في العشاء الأخير، ويتحدث فيه عن عمل الروح القدس، ويعدهم قائلا: إن المؤيد الروح القدس الذي يرسله الآب باسمي هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. مع اقتراب لحظة الصليب طمأن يسوع الرسل بأنهم لن يبقوا وحدهم، الروح القدس سيكون معهم دائما، المؤيد الذي سيدعمهم في رسالة حمل الإنجيل إلى العالم أجمع. إن مصطلح باراقليت في اللغة اليونانية الأصلية يعني الشخص الذي يقف بالقرب كي يدعم ويعزي. إن يسوع يعود إلى الآب، لكنه يستمر في توجيه تلاميذه ومساندتهم من خلال عمل الروح القدس. وما هي مهمة الروح القدس الذي يعد به يسوع تلاميذه كعطية؟ يقوله بنفسه: هو يعلمكم جميع الأشياء ويذكركم جميع ما قلته لكم. لقد أعطى يسوع خلال حياته الأرضية كلما أراد أن يوكله إلى الرسل. استكمل الظهور الإلهي، أي كلما أراد الآب أن يقوله للبشرية بتجسد الإبن. ومهمة الروح القدس هي جعلنا نتذكر، أي أن يجعلنا نفهم بالملء تعاليم يسوع ويساعدنا على عيشها بشكل ملموس. وهذه هي أيضا رسالة الكنيسة التي تحققها عبر أسلوب حياة معين يتميز بمتطلبات معينة: الإيمان بالرب والطاعة لكلمته، الانقياد إلى عمل الروح القدس الذي يجعل الرب القائم من الموت حيا وحاضرا باستمرار، قبول سلامه والشهادة له عبر الانفتاح واللقاء مع الآخر. ومن أجل تحقيق كل هذا لا يمكن أن تبقى الكنيسة ساكنة، بل هي مدعوة عبر مشاركة ناشطة لكل شخص معمد إلى العمل كجماعة في مسيرة يحركها ويعضدها نور وقوة الروح القدس الذي يجعل كل شيء جديدا. إنها مسألة تحرير أنفسنا من الروابط الدنيوية التي تمثلها وجهات نظرنا واستراتيجياتنا وأهدافنا، والتي غالبا ما تعيق مسيرة الإيمان، فنكون في إصغاء إلى كلمة الرب. وهكذا يقودنا روح الله ويوجه الكنيسة بحيث يتألق وجهها الحقيقي الجميل والمضيء الذي أراده المسيح. يدعونا الرب اليوم لكي نفتح قلوبنا على هبة الروح القدس لكي يهدينا على دروب التاريخ، وهو يعلمنا يوما بعد يوم منطق الإنجيل، منطق المحبة والضيافة، ويعلمنا جميع الأشياء ويذكرنا بجميع ما قاله الرب. لتحفظ مريم الكنيسة والبشرية جمعاء على الدوام هي التي نكرمها في هذا الشهر ونصلي لها بشكل خاص كأمنا السماوية، ولتساعدنا نحن أيضا هي التي بإيمان متواضع وشجاع تعاونت بالكامل مع الروح القدس من أجل تجسد ابن الله، لكي نسمح للمؤيد بأن يعلمنا ويرشدنا لكي نتمكن من قبول كلمة الله ونشهد لها في حياتنا.
تعال يا روح الرب هللويا هللويا،
تعال يا روح الرب
واسكن فينا للتمام، هللويا هللويا
واسكن فينا للتمام،
انت حياة قلبنا، هللويا هللويا قدسنا لنتحد بالرب، هللويا هللويا.
استقبل قداسة البابا فرانسيس يوم السبت 21 من أيار مايو في الفاتيكان عميد مجمع دعاوى القديسين الكاردينال مارتشيلو سيميرارو، ووافق الأب الأقدس على مراسيم صادرة عن هذا المجمع تتعلق بأعجوبة منسوبة لشفاعة المكرمة خادمة الله ماريا دي لا كونسيبسيون باريشيغورين إيغارثيا، مؤمنة علمانية من مواليد 27 من تشرين الثاني نوفمبر 1905 في غرناطة إسبانيا، وتوفيت في هذه المدينة في 13 من أيار مايو 1927. الفضائل البطولية لخادم الله المطران تيوفيلو باستيدا كاموموت مؤسس جمعية بنات القديسة تريزا من مواليد 3 من أذار مارس 1914 في كوغون كاركار في الفلبين، وتوفي في 27 من أيلول سبتمبر 1988 في ماغ تاليساي دي سان فرناندو في الفلبين. الفضائل البطولية لخادم الله لويتشي سودو أسقف تليزي تشيريتو سانيتا من مواليد 26 من أيار مايو 1811 في نابولي إيطاليا، وتوفي في 30 من تموز يوليو 1895 في تشيريتو سانيتا إيطاليا. الفضائل البطولية لخادم الله جوزيبي توريس باديلا كاهن أبرشي مؤسس جمعية كونغريغاتيوني ديلي سوري ديلا كومبانيا ديلا كروتشي من مواليد 25 من آب أغسطس 1811 في سان سيباستيان دي لا غوميرا في إسبانيا، وتوفي في 23 من نيسان أبريل 1878 في إشبيليا إسبانيا. الفضائل البطولية لخادم الله جان بيترو دي سيستو سان جوفاني كاهن من رهبنة الإخوة الأصاغر الكبوشيين مؤسس جمعية الراهبات المرسلات الكبوشيات للقديس فرانسيس الأسيزي في برازيليا من مواليد 9 من أيلول سبتمبر 1868 في سيستو سان جوفاني إيطاليا، وتوفي في 5 من كانون الأول ديسمبر 1913 في فورتاليزا في البرازيل. الفضائل البطولية لخادم الله ألفريدو مورغانتي كاهن من رهبنة الأخوة الأصاغر من مواليد 5 من حزيران يونيو 1886 في بيانيلو دي أوسترا إيطاليا، وتوفي في 2 من تشرين الأول أكتوبر 1969 في ساسو فيراتو إيطاليا. الفضائل البطولية لخادمة الله ماريانا للثالوث الأقدس مؤسسة جمعية راهبات الثالوث الأقدس من مواليد 24 من تشرين الثاني نوفمبر 1854 في تيبيك المكسيك، وتوفيت في 15 من أذار مارس 1933 في مدريد إسبانيا. والفضائل البطولية لخادمة الله جوفانا فوينروفسكا مؤمنة علمانية من مواليد 10 من أيار مايو 1923 في بيفنيسنا بولندا، وتوفيت في 24 من تشرين الثاني نوفمبر 1979 في كراكوفيا بولندا. كما وصادق الحبر الأعظم على إعلان قداسة الطوباوي جوفاني باتيستا سكالابريني أسقف بياشنسا مؤسس جمعية مرسلي القديس كارلو وجمعية الراهبات المرسلات للقديس كارلو بورروميو من مواليد 8 تموز يوليو 1839 في فينو مورناسكو إيطاليا، وتوفي في 1 حزيران يونيو 1905 في بياشنسا إيطاليا. وقرر الأب الأقدس الدعوة إلى عقد كونسيستوار سيتعلق أيضا بإعلان قداسة الطوبوي أرتامي ديتساتي.
شهدت أسيزي مدينة القديس فرانسيس السبت 21 من آيار مايو ما يعتبر حدثا تاريخيا، حيث أعيد فتح البوابة القديمة لمزار التجرد والتي هي المدخل القديم لمقر الأبرشية، وذلك بعد خضوعها إلى عملية ترميم استمرت لسنوات بعد اكتشافها في 90 القرن الماضي. وتحدث إلى إذاعة الفاتيكان أسقف أسيزي المطران دومينيكو سورنتينو عن لحظة نعمة، وأشار بتأثر كبير إلى المباركة التي أرسلها قداسة البابا فرانسيس لهذه المناسبة، حيث ذكر الأب الأقدس في رسالة قصيرة بمعنى هذا المكان الذي تخلى فيه القديس فرانسيس عن أملاكه وتجرد من ملابسه. هذا وقد قام المطران سورنتينو مع الكاردينال فرانكو مونتينيغرو رئيس أساقفة أغريجينتو الشرفية ومسؤولي العائلة الفرانسيسكانية في أسيزي بكشف البوابة ثم العبور من خلالها. وقال أسقف أسيزي في حديثه إلى إذاعة الفاتيكان: إننا نقدم بهذه الطريقة مجددا اقتراح قيم، وخاصة ضرورة ارتداد جذري إلى الإنجيل، وأيضا الحاجة إلى أسلوب أكبر لرؤية العالم والمجتمع. وأضاف أن هذه رسالة سيتمكن بدءا من اليوم جميع الحجاج الكثيرين الذين يصلون إلى أسيزي من اختبارها بشكل مباشر خلال مسارهم في مزار التجرد. وأشار المطران دومينيكو سورنتينو في حديثه إلى اكتشاف وترميم هذه البوابة متوقفا عند الجهد والعمل الكبيرين، حيث كان من الضروري تفريغ التركيبة الحالية للمزار من أجل التوصل إلى تلك القديمة وما يصاحب ذلك من تعقيدات على الصعيد التنظيمي والتقني والمالي والأثري. ووصل مذكرا باستمرار العمل لسنوات منذ اكتشاف البوابة في نهاية 90 القرن العشرين، وأضاف أنه ستكون هناك حاجة إلى سنوات أخرى، خاصة وأن الأعمال تتم تحت الأرض مقارنة بمستوى التركيبة الحالية. وأكد مطران أسيزي مواصلة الأبرشية العمل في هذا المشروع مشيرا إلى أهمية حدث الأمس، وقال في هذا السياق: إنه من الصعب خلق مستجدات في أسيزي، إلا أن الجديد كان في التركيبة القديمة وقد ظهر اليوم. كما وأشار إلى أن افتتاح البوابة القديمة هو حلقة في سلسلة، حيث هناك اهتمام جديد بمزار التجرد منذ سنوات من قبل الحجاج، وذلك أيضا لاحتوائه على ذخائر الطوبوي كارلو أكوتيس، وها هو اليوم شيء جديد يثير اهتمام الحجاج، أي مقر الأسقفية القديم. وتابع أسقف أسيزي حديثه إلى إذاعة الفاتيكان فقال: إنه يمكن في أحجار هذا المكان الإصغاء إلى التاريخ، وذلك لا فقط تاريخ القديس فرانسيس والذي يتم التعريف به في صلاة التجرد، بل وأيضا التاريخ الذي يرويه متحف الذاكرة الذي يقع بالقرب من بوابة المزار القديمة. وتحدث هنا عن قيام الأسقف نيكوليني بالتعاون مع سكان أسيزي بتخبئة اليهود في هذا المكان من الملاحقة النازية الفاشية. ثم ختم المطران سورنتينو أن مزار التجرد يروي لنا تاريخ فترة أخرى، حيث هناك تحت أقدامنا حسب ما ذكر جزء كبير من أسيزي ما قبل المسيحية. وفي سياق الحديث عن أبرشية أسيزي تجدر الإشارة إلى جائزة تقديرية تمنحها الأبرشية، وهي جائزة فرانسيس الأسيزي وكارلو أكوتيس الدولية لاقتصاد الأخوة. وقد منحت جائزة هذا العام، وهذه هي الدورة الثانية للجائزة، ل15 من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أبرشية باسيغ الفلبينية والذين يعيشون في فقر مدقع، وقد مكنتهم مساعدة الرعية من إنتاج مادة شبيهة بالكربون باستخدام النفايات وبعض النباتات، وذلك في تقنية يمكن اعتبارها ثورية. وقد تم منح الفائزين بالجائزة وشاحا يصور تجرد القديس فرانسيس من كل ما يملك، إلى جانب 50,000 يورو تقدم بها عدد من المتبرعين لدعم هذه المبادرة لواقع فقير لا يمكنه مواصلة هذا العمل بدون مساعدة مالية. وعن هذه الجائزة تحدث مسؤول العلاقات الدولية في أبرشية السيزي الأب أنتوني فيغيريدو، فقال إن الأبرشية لا تريد منح المال فقط، بل وأيضا تحفيز مشاريع بإمكانها مساعدة الأشخاص في المدينة التي يعيش فيها الفائزون بالجائزة، وذلك حتى يتمكن آخرون من محاكاة هذا المثال.
تزامنا مع الزيارة التي يقوم بها أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول رئيس الأساقفة بول ريتشارد جالاجر إلى أوكرانيا، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع سفير أوكرانيا لدى الكرسي الرسولي السيد أندري يوراش، الذي تحدث عن أهمية زيارة المسؤول الفاتيكاني، لافتا إلى نية السلطات الأوكرانية في إعادة إعمار البلاد في إطار الاحترام التام للتنوع الثقافي والديني والعرقي الذي تتألف منه الأمة الأوكرانية. استهل السيد يوراش حديثه لموقعنا معبرا عن امتنانه لزيارة رئيس الأساقفة جالاجر، خصوصا إذا ما أخذت في عين الاعتبار المكانة التي يتمتع بها، مع العلم أنه توجه إلى أوكرانيا ليعبر عن قرب البابا فرانسيس من الشعب المتألم، ويشدد على أهمية اعتماد الحوار والتفاوض كدرب لإنهاء الصراع المسلح وتحقيق السلام. وقال الدبلوماسي الأوكراني إن زيارة جالاجر هي بالغة الأهمية في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها أوكرانيا، وتوقف بعدها عند الخطابات التي يلقيها سيادته بما في ذلك المؤتمر الصحفي الذي عقده في كييف مع وزير الخارجية الأوكراني، وقال إن كلمات الضيف الفاتيكاني تظهر أن الكرسي الرسولي يدرك تماما ماذا يحصل في أوكرانيا، مضيفا أنه بفضل اللقاءات والاجتماعات الكثيرة التي عقدها في أوكرانيا بات رئيس الأساقفة جالاجر مطلعا تماما على مجريات الأحداث وعلى حجم الأزمة الراهنة وعلى معاناة الشعب الأوكراني ومدى حاجة هذا الشعب إلى الدعم والمساعدة. وأوضح السفير الأوكراني لدى الكرسي الرسولي في حديثه لموقعنا الإلكتروني، أوضح أن أمين سر دولة حاضرة الفاتيكان للعلاقات مع الدول حمل معه رسالة مهمة، ألا وهي التأكيد على استعداد الكرسي الرسولي للقيام بكل الجهود الممكنة من أجل دعم أوكرانيا على مختلف المستويات، بما في ذلك السعي إلى وضع حد للقتال والتخفيف من وطأة الأزمة الإنسانية التي ألمت بالسكان بسبب الصراع المسلح. وعبر السيد يوراش عن قناعته بضرورة ألا تغيب الحرب الأوكرانية عن وسائل الإعلام، لأن الصراع الدائر لا يتعلق فقط بالبلدين المعنيين كما قال، بل بالمنطقة وبالعالم كله، نظرا لما يترتب على هذه الحرب من انعكاسات على الصعيد الدولي وفي مختلف المجالات. ورأى أنه عندما يسعى الكرسي الرسولي إلى توعية الأشخاص على مخاطر الحرب فهذا يترك أثرا كبيرا على الرأي العام العالمي. بعدها ذكر سفير أوكرانيا لدى الكرسي الرسولي بأن بلاده تتمتع بغنى يرتكز إلى التنوع الثقافي والديني والعرقي. وأكد في هذا السياق أن حكومة كييف ستستمر في تعزيز التنوع للحفاظ على خصوصية بلد يستند إلى تنوع التقاليد والثقافات الذي هو جزء لا يتجزأ من الهوية الأوكرانية. لم تخلو كلمات السيد يوراش من التعبير عن امتنانه للكرسي الرسولي على الجهود التي يبذلها من أجل الوصول إلى حل تفاوضي. وذكر الدبلوماسي الأوكراني في ختام حديثه لموقعنا الإلكتروني، ذكر بأنه خلال حصار مصنع الصلب أزوفستال في ماريوبول تلقت السلطات الأوكرانية رسالة من أمانة سر دولة حاضرة الفاتيكان عبرت عن استعداد الكرسي الرسولي للإسهام في المفاوضات من أجل توفير ممرات آمنة للأشخاص المحاصرين.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لوديتور يسوس كريستوس.